القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. و وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا حتى تسكنه أرضك طوعا و لتمتعه فيها طويلا.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعينا في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم، نرحب بكم بجميع المستمعين والمستمعات.
قبل أن نبدأ معكم الأسئلة، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. موضوع الحلقة الإسراف والتبذير. سمحت الشيخ، سؤال: ما هو حكم شراء ساعات غالية الثمن لي ولزوجتي أو حقائب غالية الثمن، فهل هو مكروه أم إسراف؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الإسراف من المحرمات، وقد عبر عنه الشارع المقدس: من كان مصرفا كان أخا للشيطان. الله عز وجل يرزق الناس رزقا لكي يستخدم باحتياجات الدنيا، لا بأن يصرف به ويحصل التبذير. فالأمور التي تعتبر غالية جدا وتعتبر من موارد الإسراف ومن موارد التبذير، صنفها الشارع المقدس من الأمور المحرمة. لماذا؟ لأن هذه الأموال التي تصرف في هذه الأمور هي أحق أن تعطى للفقراء والمساكين. فبعض الناس يشتري الساعات باهظة الثمن وغالية الثمن. هنا نوجه لهم سؤال: هل كان هنالك احتياج كبير حتى تشتري هذه الساعة الغالية؟ هل كان هنالك احتياج كبير حتى تعوض الشيء المقبول بالشيء الغالي جدا؟ ما هو الشيء الذي يناسبك؟ ما هو الشيء الذي يليق بك؟ ما هو الشيء الذي يفي حاجتك؟ الإنسان لابد أن يكون عقلائي، لا أن ينجر وراء ماذا؟ وراء أهوائه، لا أن ينجر وراء محيط معين. كثير من الذين يتأثرون بموضوع الإسراف والتبذير إنما يتأثرون من خلال المحيط الذي يعاشرونهم، خلال الناس الذين يجلسون معهم. فلا شك ولا ريب أن الأمور الكمالية، الأمور التجميلية، الأمور الإضافية حينما يصرف فيها هكذا أموال غالية تعد من موارد الإسراف والحرمة.
إذا كنا نريد أن نعرف يعني تعريف الإسراف والتبذير.
الإسراف والتبذير هو بذل الشيء أكثر من حده. إنسان يبذل أموال كثيرة لشيء أكثر من حده وأكثر من قيمته عبثا، ويدل على عدم حكمة وعدم تعقل.
سؤال سماحة الشيخ: التبذير والإسراف في الأعراس والمآتم، ما هو الحكم؟
المستحب هو الإطعام في الأعراس، والمستحب كما جاء في كتبنا الفقهية هو الإطعام على روح الأموات. وأيضا هنا نجري قاعدة وضابطة ماذا هو حرمة الإسراف وحرمة زيادة الأمور الكمالية التي لا نستفيد منها. وهنا نوجه كلمة إلى الأخوة أصحاب المآتم، أصحاب المحافل الذين يقيمون هذه المناسبات، أن يكونوا منتبهين لحفظ النعمة وأن لا يقع الإسراف. هنيئا للذين يجمعون بقايا الطعام وما يزيد من طعامهم ويرتبونها ويتصدقون بها، وأن لا تذهب إلى النفايات وأماكن القمامة، بل لابد من حفظ النعمة.
سؤال سمحت الشيخ حول إذا كان هناك صاحب محل تليفونات يعني ويود أن يسأل عن حكم بيع الأجهزة بالتقسيط مع إضافة مبلغ معين على الثمن الزائد نقدا، ما هو الحكم؟
بشكل عام البيع نسيئة مع زيادة في القيمة يعتبر من موارد الربا وهو من المحرمات.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الكرام. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجدداً مستمعينا الكرام، وعنوان هذه الحلقة الإسراف والتبذير. سؤالي لسماحة الشيخ حول الإسراف والتبذير في الهدايا، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا أن الإسراف من المحرمات، فينطبق هذا العنوان حتى على موضوع الأقارب، حتى على موضوع الأصدقاء، حتى على موضوع الأهل، حتى على موضوع الوالد والوالدة. لا أن نضع ماذا؟ لا أن نضع حجة، لا أن نضع عناوين إضافية بعنوان أنه هذا الوالد وهذه الوالدة وهذا الأب وهذا الأخ، فيتم الإسراف من خلال الهدايا الباهظة الثمن أو الألبسة الباهظة الثمن. نعم، يحرم الإسراف حتى وإن كانت هدايا للوالدين أو الأخوة والأخوات والأصدقاء والأحباب.
نعم، حتى للوالدين، يعني الإسراف والتبذير على الوالدين.
لا يجوز. نعم، بالمقدار المعقول والمقدار العقلائي والمقدار المتعارف عليه الإنسان يصرف، لا نعم. أن يصرف شيئا زائدا عن الحاجة.
سمعت الشيخ، السؤال توزيع الطعام في المجالس الحسينية، هل يعتبر من الإسراف أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتوزيع الطعام في مجالس سيد الشهداء، مجالس العزاء، لا يعتبر من الإسراف إذا كان في القدر المعقول.
نعم.
وفي نفس الوقت هو إطعام للناس، وهنا ننصح بعض الأخوة أصحاب المواكب والهيئات بأن يكونوا منتبهين لعدم هدر بعض الأطعمة وبعض بقايا الطعام وحفظها وتوزيعها بالطريق الذي يمكن أن يستفاد منها أكثر وأكبر عدد ممكن.
نعم. السؤال الثاني سماحة الشيخ، البعض يقول من باب أولى أن يصرف الأموال على الفقراء أو الأيتام أو المساكين، ما هو رأي الشرع في هذا؟ تفضل.
صرف الأموال لكل مورد هنالك أموال لابد أن تصرف، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم مثل هكذا كلام ويقول أن الأموال التي تصرف للأطعام المجالس الإمام الحسين عليه السلام من باب أولى أو أفضل نصرفها على الفقراء والمساكين والأيتام. لماذا؟ بالمرتبة الأولى، هذا الطعام الذي يصرف في مجالس الإمام الحسين يصرف على طبقة من الفقراء، طبقة كبيرة جدا، يعني لا يصرف فقط للأغنياء أو يصرف لموارد لا يأكل منها ولا يستفيد منها الفقراء. ثانيا، كل فريضة وكل عمل وكل عمل خيري وكل عمل ديني لابد أن يكون له أموال مخصصة له.
نعم.
يعني لا نرفض إطعام مجالس الحسين على حساب إطعام الفقراء والمساكين والأيتام أو مساعدتهم، لا، كل له مجاله وكل له تخصيصه، فيعطى الفقير ويساعد اليتيم ويزوج العازب ويساعد الفقراء على حياتهم من أموال الصدقات، من أموال الهبات، من أموال الزكوات. ومجالس الحسين عليه السلام والأطعام في مجالس الحسين تصرف من أموال أخرى لما فيها من الأجر والثواب وتعظيم شعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
هل يجوز التبذير والإسراف على الزوجة أم لا يجوز؟ الزوجة. هل يعتبر هو مثلا أنه يكون كريم النفس أم من البخل؟
الزوجة أيضا كسائر الأمور ينطبق عليها أنه لا يجوز الإسراف، ولكن المتطلبات الأساسية للزوجة لابد أن يصرف عليها، لأن النفقة تقع وجوبها على الزوج، النفقة التي يتوجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر الحاجة من المأكل والمشرب والمسكن وبما يليق بزوجته، لا أن يتحجج بحجة الإسراف فيسكنها في أسوأ مسكن، أو يطعمها أسوأ طعام، أو يلبسها أسوأ لباس، ويتحجج بأني أطعمها وألبسها وأسكنها. فلا بد أن يكون هذا الإطعام وهذا المصروف المالي ما يليق بها، لا أن يصل إلى مرحلة الإسراف، ولا أن يصل إلى مرحلة ماذا؟ الإجحاف في حقها. نعم. وأن يكرمها لكي يكرمه الله جل وعلا.
هناك بعض الأزواج يقولون بأن أنواع الفواكه ليست من النفق.
هذا كلام بعيد عن الواقعية. الفواكه من الأمور التي يحتاجها الإنسان، كما أن اللحوم والدجاج طبعا بقدر الاستطاعة، عندما يكون هنالك استطاعة لابد من أن يشتري لها الفاكهة وغير الفاكهة، وهذه الأمور الأساسية والأمور التي يحتاجها الإنسان،
يعني من ضمن الأساسيات
طبعا الفاكهة والخضار واللحوم والدجاج، هذه من الأمور الأساسية التي لابد أن يشتريها الإنسان.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم، وأيضا شكرا لكم مستمعينا على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة: الإسراف والتبذير. إلى اللقاء في حلقة جديدة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصم الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري. وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
معارج اللوز دروس في شرح الصحيفة السجادية
بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد أن بين الإمام السجاد عليه السلام الجهد والمعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وآله وأنه جاهد الكفار واستنصر عليهم بالله تبارك وتعالى أشار إلى نتيجة هذا الجهد وإلى الأثر الذي ترتبت عليه هذه المعاناة وهو تحقق النصر على يديه صلى الله عليه وآله وسلم بالله تبارك وتعالى لأن لله جنود السماوات والأرض. فنستمع إليه عليه السلام حيث يقول:
حتى استتب له ما حاول في أعدائك واستتم له ما دبر في أوليائك فنهد إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك فغزاهم في عقر ديارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون.
يقول عليه السلام: حتى استتب أي استقام وتم له ما حاول في أعدائك، واستتم له ما دبر في أوليائك، فنهد أي نهض إليهم مستفتحا بعونك ومتقويا على ضعفه بنصرك، لأنه وما النصر إلا من عند الله. فغزاهم في عقر دارهم. ويقول الحديث عنهم عليهم الصلاة والسلام: ما غزي قوم في عقر دارهم قط إلا وذلوا. فأذلهم، مقصود الإمام عليه السلام أنه ليس فقط غزاهم وإنما أذلهم أيضا، هؤلاء الذين كانوا شامخي الأنوف وكانوا يأبون حتى من الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذلهم بأن غزاهم في عقر دارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم. البحبوحة بمعنى الوسط، بحبوحة الشيء أي وسط الشيء. فهجم عليهم صلى الله عليه في وسط ما يستقرون فيه. حتى ظهر أمرك، لقوله تبارك وتعالى: وظهر أمر الله وهم كارهون، وعلت كلمتك، لقوله تبارك وتعالى أيضا: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وجعل كلمة الله هي العليا ولو كره المشركون، لقوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه العبارة بشكل إجمالي تشير إلى هذه الآيات وإلى هذه المعاني، ولكن حينما نريد أن نستعرضها بالتفصيل نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غزا تقريبا بنفسه الشريفة 26 غزوة، كما أنه بعث سرايا مختلفة تصل إلى 36 سرية. فإنصافا في هذه المدة القصيرة التي لا تزيد عن 10 سنوات بل ربما تنقص قليلا، وهو من استتاب الأمر في المدينة إلى رحيله إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله، نجد ما خاض من الحروب كل ذلك تقوية لدين الله تبارك وتعالى. يعني نجده بدأ من غزوة بدر وثم تلتها غزوة أحد، وإن كانت قد سبقت غزوة بدر مجموعة كبيرة من السرايا لها أهداف سياسية وأهداف استراتيجية وأهداف اقتصادية وما إلى ذلك لتقوية الدولة الإسلامية وللتمكن من الهجوم على أعداء الله تبارك وتعالى في عقر دارهم. ولذلك توسعت غزواته صلى الله عليه وآله وسلم، فمثلا غزا بني قينقاع وهم جماعة من اليهود قد حاصرهم صلى الله عليه وآله في حصنهم حتى نزلوا على حكمه فربطهم ثم أجلاهم، وكذلك جماعة من غطفان غزاهم بنجد. تصور يعني المسافة البعيدة من الحجاز، من إقليم الحجاز الذي هو في الجنوب تقريبا من شبه الجزيرة العربية، وكذلك نجد في الوسط، يعني خرج صلى الله عليه وآله وسلم من الحجاز إلى نجد لغزو غطفان، فغزاهم. فلما سمعوا بخبر غزوه صلى الله عليه وآله هربوا في رؤوس الجبال. وكذلك غزا بني النضير أو بني النضير وهم قبيلة كبيرة من اليهود أيضا، وكانوا أيضا في حصون ولهم عقارات ونخل كثير. دخل عليهم في أماكنهم وحاصرهم في تلك الحصون تقريبا 15 يوما، فجهدوا من الحصار وأرسلوا إليه إنا نخرج من بلادك، فأمرهم بالخروج فخرجوا. وكذلك القبائل المختلفة من قبيلة أنمار أو أنماد وثعلبة وأهل دومة الجندل وبنو المصطلق وبنو قريظة، وهؤلاء أيضا قوم من اليهود بنو قريظة، وبنو الحيان ويهود خيبر ويهود وادي القرى أو القرى وقريش وهوازن وثقيف. ثقيف هؤلاء الذين عبرت عنهم الفقرة من الدعاء، غزاهم بنفسه في عقر دارهم وهجم عليهم في بحبوحة قرارهم، هؤلاء هم المقصودين بالخصوص. لكن الدعاء يشير إلى مجموعة غزواته في الجملة، فنجده صلى الله عليه وآله وسلم قد أتعب نفسه الشريفة في هذه الحروب، كل ذلك خصوصا مع أن الحكم الشرعي الواجب على النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا لبس لامة حربه لا يضعها حتى يدخل حربا، ولو أن جميع المسلمين تخلفوا فإنه يجب عليه أن يواصل. هذا ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مقتدين به في قتال أعداء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية. يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت وير يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجكم نسائم الرحمة، حيث نعيش مع آي القرآن الكريم، ننهل من معينها ونشم أريجها. وفي هذه الحلقة نعيش مع العهد والميثاق في القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، لقد أخذ الله على عباده العهد والميثاق وهم ما يزالون في طور الخلق، وأشهدهم على أنفسهم بالتوحيد وتصديق الرسالات والولاية لأهل البيت عليهم السلام. ويجب على الإنسان أن يفي بهذا العهد ويحترم هذا الميثاق. مستمعين الكرام، نبتدئ حلقتنا بحديث لسماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه الآية الكريمة جاءت في مقام وصف الفاسقين الذين ورد ذكرهم في الآية السابقة لها، حيث قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصف الفاسقين بأوصاف محددة هي: أولا، أنهم ينقضون ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وصدق الرسل وما أخذ في عالم الذر من الإقرار لله بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولأهل البيت بالولاية. ثانيا، أنهم يقطعون ما أمر الله بصلته كصلة الأرحام والقرابات وصلة النبي وأهل بيته. ثم ذكرت أن هذين الأمرين ينتهيان بهؤلاء الفاسقين إلى الفساد في الأرض. فمن ينقض عهد الله وميثاقه بالتوحيد والنبوة والإمامة ويقطع ما أمر الله به أن يوصل، سوف يتسبب في الفساد واختلال التوازن الاجتماعي. مما أوجبته الشريعة المقدسة على المسلم أن يفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى. وللعهد صيغة مخصوصة هي: عاهدت الله، أو علي عهد الله أنه متى كان الأمر الفلاني فعلي كذا وكذا. مثلا أن يقول: عاهدت الله، أو علي عهد الله أنه متى ولد لي ولد فعلي أن أهدي لفلان من الناس هدية مقدارها 10,000 دينار مثلا، أو ما إلى ذلك مما يوجبه المسلم على نفسه. في مثل هذه الحال يكون المكلف ملزما شرعا بالوفاء، فكما أنه ملزم بالنذر مثلا أو باليمين، كذلك هو ملزم بالوفاء بالعهد. ومن خالف عهده لزمته الكفارة، فإن لم يفي بعهده الذي عاهد به الله تعالى وجب عليه عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم 2 شهرين متتابعين. وهناك شروط يذكرها الفقهاء في المعاهد، منها أن يكون عاقلا، فلا ينعقد العهد من المجنون وشبه المجنون، وكذلك البلوغ، فلا ينعقد من الصبي غير البالغ، وكذلك القصد والاختيار.
ومطلبي يا غايتي رضا قصدي، ومطلبي يا غايتي أنت
مستمعين الكرام، هكذا نكون قد عرفنا أن العهد والميثاق دين في عنق الإنسان المسلم، وأن الوفاء بالعهد واجب شرعي، وقد ذم الله تعالى كل من لا يفي بعهده وميثاقه. حتى لقاء آخر معكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
ولدي ولدي.
أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟ أذود بكفي عن ولدي، فهل لا ترد الرصاص يدي؟
فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. فمن كل صوب أحاط بنا وليس سوى الموت من منجدي، أناجيك يا درة ضيعت وعاثت بها سطوة المعتدي. عليك الرصاص كغير.
الساعة تشير إلى 6 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد كان يستهدف محو فلسطين من الخارطة لصالح الكيان الصهيوني. الاتفاق على تمديد الهدنة بقطاع غزة حتى صباح الخميس للإفراج عن أسرى آخرين بين حماس وكيان الاحتلال. اشتباكات ضارية في جنين، والجيش الصهيوني يعلن